Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. أكملنا في الدرس السابق قراءة الحديث حديث أبي بن كعب في شأن موسى والخضر، وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع مختصرا، وستأتي له طرق بأتم مما ها هنا، وسيتكرر من شرحه ما ييسر الله سبحانه وتعالى. ما هي ميزة البخاري على مسلم؟ بماذا يتميز صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ نعم، بتكرار الأحاديث والتبويب لها بتراجم وفقه عميق. وكان بعضهم يرى أن طريقة مسلم في جمع الطرق في موضع واحد يراها أجمل وأحسن، حتى قال بعضهم: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. قالوا لمسلم فضل، أي في جمع الطرق في موضع واحد وترتيبها وسياقة الطرق وألفاظها، قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، أي أعلى وأصح من صحيح مسلم ابن الحجاج. قالوا المكرر فيه، أي في البخاري، ماذا تقول عن المكرر؟ فإنه يكرر الحديث مرات، فهذا الحديث ذكر في أطرافه في هذا الترقيم كم؟ 12 موضعا، ذكر 12 موضعا يتكرر فيها هذا الحديث. ومسلم يذكره في موضع واحد ويكتفي، ينظر أنسب مكان للحديث فيورده فيه ويجمع طرقه في ذلك الموضع. والبخاري يكرر على ما يتيسر له من الفقه، ولهذا قال الحافظ في التقريب في ترجمة البخاري: أكمل. من يكمل؟ ماذا قال الحافظ في ترجمة البخاري في التقريب؟ محمد: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في الباب 17: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. اللهم علمه الكتاب، عندي مؤرخ أن هذا الباب أخذناه مع شيخنا يحيى في 27 من شهر محرم، يوم الأربعاء في 27 من شهر محرم من عام 31,400 قبل كم؟ 11 سنة. نحن في 42، 11 سنة عدا أيام. والشيخ قد عاد للبخاري لما رجع إلى، بدأ به وأكمل المجلد الأول قبل أيام من هذه الطبعة، طبعة الرسالة، طبعة السلام. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. وحضرت يوم ختم شيخنا مقبل رحمه الله الكتاب، كتاب صحيح البخاري، فسأل الطلاب: متى بدأنا في هذا الكتاب؟ فأخبروه، فعدوا السنوات التي درس الشيخ مقبل رحمه الله تعالى صحيح البخاري فيها، فوجدوها 13 سنة. 13 سنة، 13 سنة. ثم رجع مرة أخرى إلى أول الكتاب. فهذه 3 كتب كان إذا ختمها عاد فيها: صحيح البخاري، صحيح مسلم، تفسير ابن كثير. هذه الثلاثة الكتب كان شيخنا مقبل رحمه الله إذا ختمها عاد فيها. وشيخنا يحيى على هذا المنوال أيضا، إذا ختمها عاد فيها لعظم نفعها ولطول القراءة فيها ولأنها لا تمل، وما تقرأ مرة بعد مرة إلا وتستفيد خيرا. وربما الذين حضروا معك ختم الكتاب لم يحضروا مبدأه، يكون أولئك قد قدر الله عليهم بأمر أو بآخر، ثم جاء آخرون فلحقوا من بعض الكتاب وختموه معك، والبركة من الله. ذكروا عن بعض أهل العلم أنه سئل أو أنه ختم كتابا في سنين طويلة. أخبرنا من سمع ذلك من ذلك العالم، ختم الكتاب بعد سنين طويلة كهذه، تقريبا في 18 سنة أو نحو ذلك، بضع عشرة سنة. ثم قال: توارد على قراءة هذا الكتاب علي ثلاثة. أحدهم مات، والثاني أيضا كأنه مات أو انصرف عن العلم، بقي معه الأخير الذي ختم معه الكتاب. وهكذا هذا يدلك على أن العلم لا يوفق له إلا من وفقه الله، ولا يثبت له إلا من ثبته الله. وإذا وجدت نفسك نشيطا مقبلا على العلم فاستغل هذا النشاط، لا تدري ما يعرض لك فاستغل نشاطك في التزود من العلم وفي استغلال الوقت واستثماره، لا تضيع وقتك لا بكثرة كلام ولا بكثرة دخول وخروج، انكب عن العلم وأقبل عليه واجتهد، والله عز وجل يوفق من يشاء. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. لمن قالها؟ قالها لابن عباس، لعبد الله بن عباس. قال الحافظ رحمه الله: استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا استنباط جميل وقريب، ليس ببعيد هذا الاستنباط. بعض الاستنباطات والاحتمالات تكون نائية مستبعدة، تشعر أن الذي ذكرها تكلفها تكلفا، وبعضها يكون وسطا وبعضها يكون قريبا. الحديث السابق وقعت مماراة بين ابن عباس وبين الحر ابن قيس، من الذي كان الحق معه؟ كان الحق مع عبد الله ابن عباس. في أي مسألة؟ في مسألة متعلقة بالقرآن، بتفسير القرآن. نعم، في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هذا في تفسير القرآن. من الذي غلب ابن عباس؟ غلب الحر. هذا يدل على علم ابن عباس وفضله، نال ذلك العلم بفضل الله عز وجل، ولذلك أسباب، منها دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له: اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه، الضمير علمه يعود على ابن عباس، وهذا هو الظاهر، لأن قوله قبل ذلك الضمير على هذا لغير مذكور. لو كانت الترجمة باب اللهم علمه الكتاب، سنقول لغير مذكور، يمكن، لكن نقول البخاري يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، هذا لمذكور قطعا وهو ابن عباس. أما أن نقول لغير مذكور أي أنه عام علمه الكتاب، أي علم من أردت أن تعلمه الكتاب، ليس ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ورد في ابن عباس. ولهذا قول الحافظ الأول فيه نظر، قوله والضمير على هذا لغير مذكور فيه نظر، والثاني هو الصواب. ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله، الضمير لابن عباس. طيب، هل لأنه تقدم ذكره في الحديث أو للعلم به مما سيأتي في الحديث؟ يحتمل هذا وهذا، فالضمير لابن عباس، لكن كيف نوجه عودة الضمير على ابن عباس؟ نقول على أحد طريقين: إما أن نقول إن الضمير عاد على ابن عباس في الحديث السابق، ومناسبته أن ابن عباس غلب الحر بن قيس في المماراة، فأشار البخاري إلى أن ذلك بفضل الله عز وجل بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا الطريق الأول في عود الضمير. الطريق الثاني أن نقول لا مانع أن يعود الضمير على المذكور في الحديث بعده، لأنه بذكر الحديث بعده يكون معلوما، والإضمار قبل الذكر إن علم من قرينة الحال أو من اشتهار الضمير صح الإضمار ويعود الضمير على غير مرجع، يصح أن يعود الضمير على غير مرجع سابق إن كان قد علم واشتهر. وهذا من ذاك، فإن المحدثين اشتهر عندهم هذا الضمير أنه عاد على ابن عباس، فيكون كقول الله سبحانه وتعالى عن سليمان أنه قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ الشمس، ولم يسبق لها ذكر، لم يسبق لها ذكر. وقول الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت الحلقوم، بلغت أي بلغت النفس الحلقوم، ولم يسبق للنفس ذكر. فيصح عود الضمير، يصح أن يؤتى بالضمير ولا يتقدم له مرجع إذا كان معلوما، وهذا من ذاك. ثم قال حدثنا أبو معمر وهو العقدي المعروف بالمقعد عبد الله بن عمرو، هذا أعطنا التقريب يا أبا أحمد. قال عبد الله بن عمرو المنقري المقعد عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج، واسم أبي الحجاج ميسرة، ثقة ثبت، ثقة ثبت. وأما العقدي فهو أبو عامر عبد الملك ابن عمرو العقدي، عبد الملك ابن عمرو العقدي القيسي، كنيته أبو عامر. وعبد الله ابن عمرو المقعد كنيته أبو معمر. قال الذهبي رحمه الله عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج الإمام الحافظ المجود أبو معمر المنقري، المنقري مولاهم البصري المقعد، واسم جده ميسرة، ومعنى المجود ليس المقصود أنه عالم بالتجويد والقراءات، وإنما المقصود أنه جود الحديث وأحسنه وأتقنه. ولهذا قال: حدث عن عبد الوارث ابن سعيد وهو التنوري فأكثر وجود، أي أجاد في حفظ مرويات عبد الوارث وانتقائها والاعتناء بها. قال: وليس هو، ذكر طائفة ممن روى عنهم، ثم قال: وليس هو بالمكثر، لكنه متقن لعلمه، وكان عدلا ضابطا، إلا أنه قدري من غلمان عبد الوارث في ذلك، أي رمي بالقدر. قال أحمد ابن زهير عن يحيى بن معين: هو ثقة ثبت. وقال يحيى من رواية الجنيد: ثقة نبيل عاقل. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا صحيح الكتاب، وكان يقول بالقدر، وكان غالبا على عبد الوارث. ما معنى غالبا على عبد الوارث؟ أي يكثر من مجالسة عبد الوارث والأخذ عنه، فغلبت الرواية، رواية المقعد عن عبد الوارث. وقال علي بن المديني: قد كتبت كتب عبد الوارث عن ولده عبد الصمد، وأنا أشتهي أن أكتبها عن أبي معمر. قلت: يقول علي مثل هذا القول مع أنه قد لقي أيضا عبد الوارث وسمع منه جملة أحاديث، أي هذا يدل على أن المقعد في المحل الأعلى من الضبط عند ابن المديني. وقال أبو داود: بلغني عن علي أنه قال: أبو معمر في عبد الوارث أحب إلي من عبد الوارث في رجاله. ثم قال أبو داود: سمعت أبا معمر يقول ليحيى بن معين: شيخ كتب عني كتاب الحروف. قال: وكان الأرزي لا يحدث عن أبي معمر للقدر، يخافه عليه. قال أبو داود: كان لا يتكلم فيه، أي لم يكن داعية إلى القدر ولا يتكلم في هذه البدعة. وهو أثبت من عبد الصمد مرارا، أي من ولد عبد الوارث. قلت: يريد بالحروف، شيخ كتب عني كتاب الحروف. قال الذهبي: قلت يريد بالحروف حرف أبي عمرو بن العلاء المقرئ. كان عبد الوارث قد تلا على أبي عمرو وجود، فأخذ ذلك عنه أبو معمر المقعد. أيضا هذا يدل على أن قوله فيما مضى المجود يشمل القراءة. قال أحمد العجلي: أبو معمر ثقة يرى القدر. قال أبو حاتم: صدوق متقن قوي الحديث، غير أنه لم يكن يحفظ، وكان له قدر عند أهل العلم، أي لم يكن بالمكثر. وقال أبو زرعة: ثقة حافظ، يعني أنه كان متقنا محررا لكتبه. وقال ابن خراش: صدوق قدري. قال البخاري: مات سنة 24 أو 200. ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر، رقم الترجمة 214 من طبعة الرسالة. قال: حدثنا عبد الوارث. فمن هو عبد الوارث يا عمير؟ عبد الوارث ابن من؟ الآن قرأناه وقلنا إنه أكثر عنه، و هو أثبت في عبد الوارث من ولده عبد الصمد. فمن هو عبد الوارث؟ إدريس ابن سعيد التنوري. قال: حدثنا خالد. قال الحافظ: هو ابن مهران الحذاء. قالوا في هذه النسبة: لم يكن حذاء، لكنه كان يجاورهم، قال عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة أبي عبد الله مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال الحافظ: زاد المصنف في فضل ابن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره، ضمني إلى صدره. عند من عندك هذا السؤال؟ ما اسمك؟ محمد ابن عباس. ما قرابته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمه، ابن عمه، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كم بين ابن عباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرق في السنين؟ تقريبا كم يا عبد الرحمن؟ 48 سنة تقريبا. نعم، لأن ابن عباس توفي وقد نهز الاحتلام، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد نهز الاحتلام. النبي مضى من النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63، وكان في ذلك الوقت قد مضى من عمر ابن عباس نحو 14 سنة. 14 سنة، فإذا أنقصت الثلاثة على 14 من 63 كم تصير؟ 49 تقريبا. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام حين ضم ابن عباس إلى صدره من حيث السن، ما نقول في مقام الوالد، في مقام ربما الجد، لأن الحسن والحسين كان ابن عباس أكبر منهما بقليل، وهما أحفاد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان ابن عباس، ذكر الحافظ ما انتبهت له، وكان ابن عباس إذ ذاك غلاما مميزا، فيستفاد منه جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة. هذا بهذه الشروط: أولا أن يكون قريبا، ثانيا أن يكون في غير ريبة، طيب. أما أن يستدل بهذا على أن يتوسع في هذا الباب فلا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. علمه الكتاب. قال الحافظ: بيّن المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء. نعم، ما سبب هذا الدعاء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لحظ فقها ونجابة وذكاء في ابن عباس، ولفظه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء، ابن عباس رأى النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فذهب وأتى بماء في وعاء وضعه يجهزه للنبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ منه. زاد مسلم: فلما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبر أن ابن عباس وضعه. ولمسلم قال ابن عباس قالوا ابن عباس أي وضعه. ولأحمد وابن حبان وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أي عن ابن عباس أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تكون لابن عباس يا عبد الرحمن؟ ميمونة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تكون لابن عباس؟ ماذا تقرب له عند من هذا السؤال؟ خالته أخت أمه هي التي أخبرته بذلك أي أخبرت رسول الله وأن ذلك كان في بيتها ليلا. قال ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب عن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي فتخلفني. فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله؟ فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل. أولا ابن عباس بات تلك الليلة أرسله أبوه العباس إلى بيت خالته ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها. قال فبات النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة وابن عباس في الغرفة نفسها نام على عرض الوسادة ونام ابن عباس على طولها كما جاء في الحديث. ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقام وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران مسح وجهه نظر في السماء وقرأ الآيات ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها ثم قام يصلي. فقام ابن عباس ففعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه بأذنه وأداره من خلفه وجعله عن يمينه فجعله بحذائه أي مقابلا له القدم مع القدم مقابلا له كما يصف المصلون في صف واحد في الصلاة. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس معه واحدا جنب الآخر تماما فكان ابن عباس يتأخر قليلا يتراجع قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقدمه وهو يتراجع. ثم قال له ما بالك أجعلك حذائي أي جنبي مقابلا لي تماما فتخلفني أي تخلفني أي ترجع إلى الخلف. فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله؟ ينبغي لأحد أن يكون مسامتا لك وأنت رسول الله؟ معناه فيه أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ما عند ابن عباس من التوقير والتعزير للنبي عليه الصلاة والسلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. هذا الحديث يؤخذ منه أن السنة للمصلي إذا صلى شخص بجواره جماعة أن يكونا سواء كل واحد بحذاء الآخر تماما. أما ما يفعله الناس من تأخر المأموم شبرا إلى الخلف هذا ليس عليه دليل بل الدليل يدل على أن المأموم والإمام يكونان على سمت واحد. فإذا قال قائل ابن عباس تأخر الجواب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدمه وهو يتأخر ويقدمه وهو يتأخر. ثم إن ابن عباس اعتذر بأنه ترك محاذاة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنه رسول الله. فالمأموم مع المأموم الإمام مع المأموم الآخر ليس متوفرا فيهما هذا المعنى، فإذا يصلي الإمام مع المأموم واحدا بجوار الآخر. طيب، قال: والمراد بالكتاب القرآن، علمه الكتاب أي القرآن، لأن العرف الشرعي عليه. الكتاب في عرف الشرع أي القرآن حقيقة عرفية، حقيقة شرعية في عرف الشارع. قال: والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه، يشمل حفظه، يشمل فهمه، يشمل العمل به، يشمل كذلك أيضا ما يتعلق بمعاني الاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى. ووقع في رواية مسدد والحكمة، ووقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب. وذكر الإسماعيلي وأن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء كذا قال، وفيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا، فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وللنسائي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة، فيحتمل أي الحديث أو الأمر والحال تعدد الواقعة، ويصلح فيحتمل تعدد الواقعة فاعل، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عن الشيخين: اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين، فقهه فقط بدون. وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست في الصحيحين. قلت: وهو كما قال؟ قال: نعم، هي في رواية سعيد بن جبير. ما معنى نعم؟ ذكرنا هذا في درس سبق. نعم، انتبهوا، سأعيد الكلام. هذه الزيادة، قال الحميدي: هذه الزيادة ليست في الصحيحين. قال ابن حجر: قلت: وهو كما قال؟ نعم، هي في رواية سعيد بن جبير. نعم، هذه نعم يتبه للجواب عن سؤال. أين السؤال يا عبد المجيد؟ مقدر. والتقدير: هل وردت في رواية أخرى؟ فكأنه أجاب عن سؤال مقدر فقال: نعم، هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني إلى قوله. وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه. قال الحافظ في آخر بحثه: وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي دعا فاستجيب له، لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين رضي الله عنه. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به أي بالقرآن، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل أي الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن. هذا كلام من؟ كلام الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث القصير المفيد. عبد الله بن عباس، أما عبد الله بن عباس قد قال الحافظ الذهبي: البحر كم نغترف من البحر. ترجمته طويلة رضي الله عنه. وخالد بن مهران الحذاء قال الحافظ: الإمام الحافظ الثقة. قال الذهبي: الإمام الحافظ الثقة أبو المنازل المشهور بالحذاء، أحد الأعلام. لماذا سمي بالحذاء؟ قال: ولم يكن خالد حذاء، بل كان يجلس في سوق الحذائين أحيانا فعرف بذلك. قاله محمد بن سعد صاحب الطبقات. وقال فهد بن حيان: لم يحذ خالد قط، وإنما كان يقول: أحذ على هذا النحو، فلقب الحذاء. أي كان يكثر أن يقول: أحذ على هذا النحو، أحذ على هذا النحو، فلقبوه بالحذاء. وكان حافظا مهيبا ليس له كتاب. قال شعبة: قال خالد الحذاء: ما كتبت شيئا قط إلا حديثا طويلا، فلما حفظته محوته. ما كتب شيئا إلا حديثا طويلا كتبه، فلما حفظه محاه. وقال خالد الطحان: سمعت خالد الحذاء. الحذاء هو ابن مهران، والطحان ابن عبد الله، يقول: ما حذوت نعلا ولا بعتها، ولكن تزوجت امرأة من بني مجاشع فنزلت عليها في الحذائين هناك، فنسبت إليهم. هذا الأقرب. ما هو الأقرب في نسبته إلى في قولهم خالد الحذاء؟ أنه جلس جاور الحذائين، أي الذين يصنعون النعال والأحذية، جاورهم فنسب إليهم. قال ابن سعد: كان خالد الحذاء قد استعمل على القبة ودار العشور من البصرة. خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل ثقة ثبت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.